أما بعد،
فإن لقاءنا هذا هو اللقاء الثالث من هذا العام، عام 11400 في المسجد الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا لقاءات مباركة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. أيها الإخوة، إن من عادتنا أن نتكلم في أول اللقاء عن بعض الآيات التي نسمعها من أئمتنا. في هذه الليلة اخترنا مما سمعناه قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ففي هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمور: الأمر الأول عن النفخ في الصور. فما هو هذا الصور؟ هذا الصور عبارة عن قرن، أي عن شيء يشبه القرن، وهو واسع جدا ينفخ فيه فيحدث منه صوت عظيم يفزع منه أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك يصعقون، أي يموتون، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي يقومون من قبورهم ينظرون ماذا حدث. فمن الذي ينفخ فيه؟ الذي ينفخ فيه أحد الملائكة العظام، وهو إسرافيل، وهو أحد الملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة لأن كل ملك منه موكل بما فيه حياة، ولكنها حياة من نوع غير النوع الذي وكل به الملك الآخر. فجبريل موكل بالوحي، وبالوحي حياة القلوب، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. إسرافيل موكل بما فيه الحياة، وهو الصور، فإنه ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح وتحل في أجسادها حلولا أبديا لا مفارقة بعده، لأن الروح في الدنيا حالة في البدن لكنها تفارقه. أما إذا نفخ في الصور فإنها تحل في البدن حلولا لا مفارقة بعده. الثالث من؟ ميكائيل، وهو موكل بما فيه الحياة، موكل بالقطر أي بالمطر، وفيه حياة الأرض بعد موتها، كما قال الله تعالى فيما سمعناه هذه الليلة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيصعق من في السماوات ومن في الأرض عند هذا النخل في الصور إلا من شاء الله. وهذا الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من الصعب يدخل فيه الحور اللاتي في الجنة، فإنهن خلقن للبقاء، ويدخل في ذلك أيضا ولدان أهل الجنة فإنهم خلقوا للبقاء، لأن الجنة بما فيها خلقت للبقاء لا تفنى أبدا، وكل من يدخلها بعد البعث فإنه لا يفنى أبدا، يكون خالدا فيها مخلدا أبدا الآبدين. قال الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. هم أي المبعوثون الموتى قيام ينظرون، تدخل أرواحهم في أجسادهم ويقومون من قبورهم لرب العالمين. فتأمل يا أخي هذه القدرة العظيمة، نفخة واحدة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، نفخة أخرى يحيى فيها الأموات يقومون من قبورهم بلحظة واحدة، كما قال الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساحرة. خلقنا في هذه الدنيا يتطور، يمكث الإنسان في بطن أمه 9 شهور أو أدنى أو أكثر، لكن نفخة الصور إذا نفخت الصور فإنه بلحظة واحدة تقوم الخلائق كلها أحياء، فإذا هم جميعا لدينا محضرون. وبهذا يتبين لك تمام قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن ويكون، كما قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة بدون تكرار وبدون تأخير، كلمح بالبصر. هل تجدون شيئا أسرع من لمح البصر؟ نعم لا. إذن أمر الله مهما كان المأمور من العظمة والكثرة لا يكون إلا مرة واحدة، فإذا هذا المأمور قد تم كما أمر الله عز وجل. والأمر الذي يوجهه الله للخلائق يوجهه الله تعالى إلى من له عقل وإدراك، وإلى من لا عقل له ولا إدراك لكنه يستجيب لأمر الله، كما استمعنا في قراءة الليلة في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فهل فهمت هذا الخطاب؟ أسألكم، ما الدليل أنهما فهمتا؟ قالتا فهما طائعين. إذن فهمت الخطاب وامتثلتا لأمر الله عز وجل. النار التي أوقدت لإبراهيم قال الله لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. القلم الذي كتب الله به مقادير الخلق خلقه الله فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة. فالمخلوقات ولو كانت جمادا تعي امر الله وتمتثله وتطيعه عز وجل، ويكون ذلك فوريا بدون تأخير. يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت يعني ضياء بنور الله عز وجل، فإن الله تعالى يأتي يوم القيامة للقضاء بين عباده، ليقضي للمظلوم من الظالم، وليقيم العدل بين العباد، ولتظهر فيه آثار الثواب والعقاب. يقول عز وجل: ووضع الكتاب. وما المراد بالكتاب الذي يوضع؟ الكتاب الذي هو صحائف الأعمال، فإن على كل واحد منا كتابا يلقاه يوم القيامة منشورا ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما الذي يكتب في هذا الكتاب؟ تكتب الحسنات وتكتب السيئات. واختلف العلماء هل تكتب الأعمال التي ليست حسنة ولا سيئة، فمنهم من قال إنها تكتب، ومنهم من يقول إنها لا تكتب لأنه لا يتعلق بها ثواب ولا جزاء. ولقد قال الله تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول يلفظ به الإنسان فإن لديه رقيبا عتيدا، رقيبا مراقبا، عتيدا حاضرا لا يفارقه، يكتب كل ما يلفظ به. وظاهر الآية الكريمة أنه يكتب كل قول، حسنا كان أم سيئا، أم لا حسنا ولا سيئا. ولهذا دخل رجل من أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض يئن من مرضه، فقال له: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد كبار التابعين يقول إن الملك يكتب أمين المريض. تعرفون أمين المريض؟ إذا جعل وإن من شدة المرض. فأمسك الإمام أحمد رحمه الله عن الأمين خشية أن يكتب عليه. لو أننا أحصينا أقوالنا لوجدنا أقوالا كثيرة لغوا لا فائدة منها، بل لوجدنا أقوالا كثيرة كلها آثام وكلها مما يكتسب به الإنسان جرما ينقص من حسناته وينقص من إيمانه، لأن المعاصي توجب نقص الإيمان. طيب، اللغو من القول الذي ليس من الحسنات ولا من السيئات، لو قال قائل إنه لا بد أن يكتب على المرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقول إلا خيرا وإلا فليصمت. ولكن يجب أن تعلم أن الخير في الكلام قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره. كيف ذلك؟ الأمر بالمعروف خير لذاته، النهي عن المنكر خير لذاته، الذكر خير لذاته، القراءة قراءة القرآن خير لذاته. الكلام الذي موضوعه ليس من الحسنات ولكن يقصد به إدخال السرور على الجليس وتأنيسه وتأليفه، هل يكون خيرا أو لا؟ لكن لذاته وإلا لغيره أو لغيره؟ لغيره. قد يتكلم الإنسان بكلام هو في نفسه ليس من الحسنات لكن يقصد به إدخال السرور على جليسه وإناسه وتأليف قلبه، فيكون خيرا من هذه الناحية. يقول عز وجل: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. من يأتي بهم؟ يأتي بهم الله. وحذف الفاعل للعلم به، فإن الفاعل قد يحدث لأسباب متعددة، منها أن يكون معلوما. فقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، حدث الفاعل لماذا؟
للعلم
به. خلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟
الله.
طيب لماذا حدث؟ للعلم به، لأنه لا خالق إلا الله. طيب هنا يقول الله عز وجل ووضع الكتاب وجيء بالنبي، فالجائي به هو الله عز وجل، فيأتي النبيون ويأتي الشهداء. أما النبيون فإنهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤتى بهم ليشهدوا على أممهم بأنهم بلغتهم الحجة وقامت عليهم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبيون يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا وقامت عليهم الحجة، والشهداء هم العلماء، لأن العلماء يشهدون على الأمم بأن الرسل بلغتهم، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا الرسالة. ولهذا نقول أعلم الناس في حال الرسل هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقضي بينهم بالحق أي بالعدل، والقاضي بين الله بين العباد هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يقضي بين العباد بالعدل، هذا باعتبار ما بين العباد من الحقوق، وبالفضل وهذا باعتبار ما بينه وبين عباده، فإن الله تعالى يجزي المحسن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويجزي المسيء إما بمثل إساءته وإما بالعفو عنه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي حقوق العباد يكون القضاء في حقوق العباد يكون القضاء بإيش؟ بالعدل، لا بد أن يؤخذ للمظلوم من الظالم. طيب بس، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تردون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا والله المخلص يأتي بالحسنات يوم القيامة، فإذا بها قد أخذت لمن ظلمه في الدنيا. أما بالنسبة لحقوق الله فإنه يقضي بين الخلق بالفضل وبالعدل، إن عذب المسيء فقد عدل، وإن أنعم عليه بالعفو وأثاب المحسن فإنما ذلك بالفضل. ولهذا قال وقضي بينهم بالحق، الدائر بين الفضل وبين العدل، وهم لا يظلمون، لا يمكن أبدا أن يظلم أحد في جزائه، بل يعطى جزاؤه كاملا إما عدلا وإما فضلا. ثم قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. وفيت يعني أعطيها، والموفي لها هو الله سبحانه وتعالى كل نفس، لكن المراد النفس التي توفى وتحاسب. وأما البهائم والوحوش وما أشبه ذلك ممن لا حساب عليه فإنها لا تعطى شيئا من جزاء العمل، بل تكون ترابا وتضمحل، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وهو أي الله أعلم من كل أحد بما يفعل الخلق. وهنا أنبه على ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى وهو أعلم، فإن بعض المفسرين يقول وهو أعلم أي وهو عالم، فيحول اسم التفضيل إلى اسم الفاعل. وعلة ذلك أن القاعدة في اسم التفضيل أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل المعنى، ويختلف المفضل في إيش؟ في الزيادة. قال ولا يمكن أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل المعنى، ولكن هذا خطأ، لأننا نقول إذا قلتم بهذه العلة فإن عالم اسم فاعل ويشترك فيها كل من اتصف بالعلم، ولا شك أنه إذا قيل فلان أعلم من فلان كان أبلغ في الثناء عليه من قوله فلان عالم وفلان عالم. فاسم التفضيل إذن على بابه، وهو أدل على الكمال من اسم الفاعل. فالله تعالى أعلم من كل أحد بما يفعل العباد، فيجازيهم سبحانه وتعالى حسب ما يقتضيه العدل أو الفضل. إلى هنا انتهى ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعناه. وفي القرآن الكريم آيات بينات عظيمة يمكن لمن تدبرها أن يصل إلى معان جليلة أكثر مما ذكرناه بكثير. وقبل أن نبدأ الدرس أود أن أنبهكم على أن الأجل المحدود لتسليم أوراق المسابقة لم يبق عليه إلا 24 ساعة، فمن كان عنده شيء فليعطنا إياه حتى ينال الجائزة بإذن الله. أنتم فاهمين المسابقة؟ نعم. المسابقة ذكرناها أول ليلة. نعم.
زود المدة يا شيخ.
كيف؟
عطم 48 ساعة.
ها؟
أضيف زيادة
لا لا ما أضيف زيادة. المسابقة في المنافقين في أقوالهم وأعمالهم وصفاتهم قصد، والثالث مآلهم
دون ذكر أمثال.
كل ما يتعلق بهذه الثلاثة مما ذكر الله في القرآن يكتب، وذكرنا أنه إما أن تذكر الآية ثم تقول ويستفاد منها كذا، أو تذكر الصفة أو الحال أو المآل وتقول لقوله تعالى كذا وكذا. وأنا أرشدكم إلى الاستعانة في المعجم المفهرس لآيات القرآن، فإنه سيعينكم كثيرا على تتبع الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم. الدرس الذي نريد أن نتكلم عليه هذه الليلة أن نتكلم على ما يناسب هذا الشهر من الصيام والزكاة والقيام والعمرة وزكاة الفطر. أما الصيام فكلنا يعلم أنه أحد أركان الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ولكن ما هو الصيام الذي يراد في قولنا هذا؟ نقول: الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الصيام هو الصيام الحسي البدني، لكن هناك صيام هو المقصود بهذا الصيام الحسي البدني، وهو الصيام عن محارم الله، فإن هذا هو حقيقة الصيام، أن يقتصد الإنسان بصيامه الحسي صياما معنويا يحبس به نفسه عن محارم الله. ودليل هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من فرض الصيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، مثل
الشهادة على واحد
بشيء كذب، الشهادة على الإنسان بشيء كذب، ومثل الغيبة، النميمة، الشتم، السب، كل قول محرم هو داخل في قول الزور. عمل الزور أو العمل بالزور كل فعل محرم، كتبرج النساء والنظر إليهن وكامتهان ما أمر الله تعالى باحترامه، وغير ذلك من الأفعال كثيرة. ومن هذا بخس المكاييف والموازين والغش والكذب، كل ذلك داخل في القول المحرم والعمل المحرم. الجهل، الجهل هو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يعتدي أحد علينا فإن اعتدى علينا اعتدينا عليه أكثر. طيب، الصوم إذن
الصوم هو الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى
التعبد لله، مو الإمساك، لابد يكون عبادة. لو قلنا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صار التعريف ناقصا، لأن الإنسان قد يمسك ولا يكون صيام، فنقول هو التعبد لله في الإمساك
عن طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
نعم، طيب، هذا نوع من الصيام. النوع الثاني
الإمساك الحسي،
هذا الإمساك الحسي أو الصيام الحسي،
الإمساك عن أعراض المسلمين
أما حرم الله.
حرم الله،
تمام. طيب، الصوم لا يجب إلا بشروط ستة، انتبه، بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة وانتفاء المال. هذه ستة أشياء، أعيدها: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة وانتفاء المانع.
الإسلام والعافية والقدرة.
لا ما هو عن خيار وخيار مع القدرة.
الإسلام والعقل والجلوس والقدرة.
نعم.
والإقامة.
والإقامة والإسلام. طيب الإسلام ضده الكفر. الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا ان الكافر لا يجب عليه الصوم اننا لا نلزمه به، وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليه في الاخره، لا، هو يعاقب عليه في الاخره لانه ترك فريضه مما فرض الله على العباد، لكننا لا نلزمه بالصوم في حال الكفر، لانه لو صام فصومه باطل غير مقبول. فإلزامه أما بعد، فإن لقاءنا هذا هو اللقاء الثالث من هذا العام، عام 1441 في المسجد الحرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا لقاءات مباركة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. أيها الإخوة، إن من عادتنا أن نتكلم في أول اللقاء عن بعض الآيات التي نسمعها من أئمتنا. في هذه الليلة اخترنا مما سمعناه قول الله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ففي هذه الآيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمور: الأمر الأول عن النفخ في الصور. فما هو هذا الصور؟ هذا الصور عبارة عن قرن، أي عن شيء يشبه القرن، وهو واسع جدا ينفخ فيه فيحدث منه صوت عظيم يفزع منه أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك يصعقون، أي يموتون، ثم ينفق فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي يقومون من قبورهم ينظرون ماذا حدث. فمن الذي ينفق فيه؟ الذي ينفق فيه أحد الملائكة العظام وهو إسرافيل، وهو أحد الملائكة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة الليل في هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة لأن كل ملك منه موكل بما فيه حياة، ولكنها حياة من نوع غير النوع الذي وكل به الملك الآخر. فجبريل موكل بالوحي، وبالوحي حياة القلوب، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا لأنه تحيا به القلوب. إسرافيل موكل بما فيه الحياة وهو الصور، فإنه ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح وتحل في أجسادها حلولا أبديا لا مفارقة بعده، لأن الروح في الدنيا حالة في البدن لكنها تفارقه. أما إذا نفخ في الصور فإنها تحل في البدن حلولا لا مفارقة بعده. الثالث من؟ ميكائيل، وهو موكل بما فيه الحياة، موكل بالقطر أي بالمطر، وفيه حياة الأرض بعد موتها، كما قال الله تعالى فيما سمعناه هذه الليلة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فيصعق من في السماوات ومن في الأرض عند هذا النفخ في الصور إلا من شاء الله. وهذا الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل من الصعق يدخل فيه الحور اللاتي في الجنة، فإنهن خلقن للبقاء، ويدخل في ذلك أيضا ولدان أهل الجنة فإنهم خلقوا للبقاء، لأن الجنة بما فيها خلقت للبقاء لا تفنى أبدا، وكل من يدخلها بعد البعث فإنه لا يفنى أبدا، يكون خالدا فيها مخلدا أبدا الآبدين. قال الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى، وهي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. هم أي المبعوثون الموتى قيام ينظرون، تدخل أرواحهم في أجسادهم ويقومون من قبورهم لرب العالمين. فتأمل يا أخي هذه القدرة العظيمة، نفخة واحدة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة أخرى يحيى فيها الأموات يقومون من قبورهم بلحظة واحدة، كما قال الله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساحرة. خلقنا في هذه الدنيا يتطور، يمكث الإنسان في بطن أمه تسعة شهور أو أدنى أو أكثر، لكن نفخة الصور إذا نفخت الصور فإنه بلحظة واحدة تقوم الخلائق كلها أحياء، فإذا هم جميعا لدينا محضرون. وبهذا يتبين لك تمام قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن ويكون، كما قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة بدون تكرار وبدون تأخير، كلمح بالبصر. هل تجدون شيئا أسرع من لمح البصر؟ نعم لا. إذن أمر الله مهما كان المأمور من العظمة والكثرة لا يكون إلا مرة واحدة، فإذا هذا المأمور قد تم كما أمر الله عز وجل. والأمر الذي يوجهه الله للخلائق يوجهه الله تعالى إلى من له عقل وإدراك، وإلى من لا عقل له ولا إدراك لكنه يستجيب لأمر الله، كما استمعنا في قراءة الليلة في قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فهل فهمت هذا الخطاب؟
نعم.
أسألكم
نعم.
ما الدليل أنها ما فهمتها؟ قالتا أبينا طائعين. إذن فهمت الخطاب وامتثلتا لأمر الله عز وجل. النار التي أوقدت لإبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. القلم الذي كتب الله به مقادير الخلق خلقه الله فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمخلوقات ولو كانت جمادا تعي أمر الله وتمتثله وتطيعه عز وجل، ويكون ذلك فوريا بدون تأخير. يقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت يعني ضياء بنور الله عز وجل، فإن الله تعالى يأتي يوم القيامة للقضاء بين عباده ليقضي للمظلوم من الظالم وليقيم العدل بين العباد ولتظهر فيه آثار الثواب والعقاب. يقول عز وجل ووضع الكتاب، وما المراد بالكتاب الذي يوضع؟ الكتاب الذي هو صحائف الأعمال، فإن على كل واحد منا كتابا يلقاه يوم القيامة منشورا ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما الذي يكتب في هذا الكتاب؟ تكتب الحسنات وتكتب السيئات. واختلف العلماء هل تكتب الأعمال التي ليست حسنة ولا سيئة، فمنهم من قال إنها تكتب، ومنهم من يقول إنها لا تكتب لأنه لا يتعلق بها ثواب ولا جزاء. ولقد قال الله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول يلفظ به الإنسان فإن لديه رقيبا عتيدا، رقيبا مراقبا، عتيدا حاضرا لا يفارقه، يكتب كل ما يلفظ به. وظاهر الآية الكريمة أنه يكتب كل قول حسنا كان أم سيئا، أم لا حسنا ولا سيئا. ولهذا دخل رجل من أصحاب الإمام أحمد عليه وهو مريض يئن من مرضه، فقال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو أحد كبار التابعين يقول إن الملك يكتب أمين المريض. تعرفون أمين المريض؟ إذا جعل وإن من شدة المرض، فأمسك الإمام أحمد رحمه الله عن الأمين خشية أن يكتب عليه. لو أننا أحصينا أقوالنا لوجدنا أقوالا كثيرة لغوا لا فائدة منها، بل لوجدنا أقوالا كثيرة كلها آثام وكلها مما يكتسب به الإنسان جرما ينقص من حسناته وينقص من إيمانه، لأن المعاصي توجب نقص الإيمان. طيب، اللغو من القول الذي ليس من الحسنات ولا من السيئات، لو قال قائل إنه لا بد أن يكتب على المرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقول إلا خيرا وإلا فليصمت، ولكن يجب أن تعلم أن الخير في الكلام قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره. كيف ذلك؟ الأمر بالمعروف خير لذاته، النهي عن المنكر خير لذاته، الذكر خير لذاته، القراءة قراءة القرآن خير لذاته. الكلام الذي موضوعه ليس من الحسنات ولكن يقصد به إدخال السرور على الجليس وتأنيسه وتأليفه، هل يكون خيرا أو لا؟ لكن لذاته وإلا لغيره أو لغيره؟ لغيره. قد يتكلم الإنسان بكلام هو في نفسه ليس من الحسنات، لكن يقصد به إدخال السرور على جليسه وإناسه وتأليف قلبه، فيكون خيرا من هذه الناحية. يقول عز وجل ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. من يأتي بهم؟ يأتي بهم الله. وحذف الفاعل للعلم به، فإن الفاعل قد يحذف لأسباب متعددة منها أن يكون معلوما. فقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا حذف الفاعل لماذا؟
للعلم
به. خلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟
الله عز وجل.
طيب لماذا حذف؟ للعلم به، لأنه لا خالق إلا الله. طيب هنا يقول الله عز وجل ووضع الكتاب وجيء بالنبي، فالجائي بهم هو الله عز وجل، فيأتي النبيون ويأتي الشهداء. أما النبيون فإنهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، يؤتى بهم ليشهدوا على أممهم بأنهم بلغتهم الحجة وقامت عليهم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالنبيون يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا وقامت عليهم الحجة، والشهداء هم العلماء، لأن العلماء يشهدون على الأمم بأن الرسل بلغتهم، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا الرسالة. ولهذا نقول أعلم الناس في حال الرسل هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقضي بينهم بالحق أي بالعدل. والقاضي بين الله بين العباد هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يقضي بين العباد بالعدل، هذا باعتبار ما بين العباد من الحقوق، وبالفضل وهذا باعتبار ما بينه وبين عباده، فإن الله تعالى يجزي المحسن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويجزي المسيء إما بمثل إساءته وإما بالعفو عنه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي حقوق العباد يكون القضاء في حقوق العباد يكون القضاء بإيش؟ بالعدل، لا بد أن يؤخذ للمظلوم من الضال. طيب بس، ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تردون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. هذا والله المخلص يأتي بالحسنات يوم القيامة، فإذا بها قد أخذت لمن ظلمه في الدنيا. أما بالنسبة لحقوق الله فإنه يقضي بين الخلق بالفضل وبالعدل، إن عذب المسيء فقد عدل، وإن أنعم عليه بالعفو وأثاب المحسن فإنما ذلك بالفضل. ولهذا قال: وقضي بينهم بالحق، الدائر بين الفضل وبين العدل، وهم لا يظلمون، لا يمكن أبدا أن يظلم أحد في جزائه، بل يعطى جزاؤه كاملا إما عدلا وإما فضلا. ثم قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفيت يعني أعطيت، والموفي لها هو الله سبحانه وتعالى. كل نفس، لكن المراد النفس التي توفى وتحاسب، وأما البهائم والوحوش وما أشبه ذلك ممن لا حساب عليه فإنها لا تعطى شيئا من جزاء العمل، بل تكون ترابا وتضمحل. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وهو أي الله أعلم من كل أحد بما يفعل الخلق. وهنا أنبه على ما ذهب إليه بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى وهو أعلم، فإن بعض المفسرين يقول وهو أعلم أي وهو عالم، فيحول اسم التفضيل إلى اسم الفاعل. وعلة ذلك أن القاعدة في اسم التفضيل أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل المعنى، ويختلف المفضل في إيش؟ في الزيادة. قال: ولا يمكن أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل المعنى، ولكن هذا خطأ، لأننا نقول إذا قلتم بهذه العلة فإن عالم اسم فاعل ويشترك فيها كل من اتصف بالعلم، ولا شك أنه إذا قيل فلان أعلم من فلان كان أبلغ في الثناء عليه من قوله فلان عالم وفلان عالم. فاسم التفضيل إذن على بابه وهو أدل على الكمال من اسم الفاعل. فالله تعالى أعلم من كل أحد بما يفعل العباد فيجازيهم سبحانه وتعالى حسب ما يقتضيه العدل أو الفضل. إلى هنا انتهى ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعناه. وفي القرآن الكريم آيات بينات عظيمة يمكن لمن تدبرها أن يصل إلى معان جليلة أكثر مما ذكرناه بكثير. وقبل أن نبدأ الدرس أود أن أنبهكم على أن الأجل المحدود لتسليم أوراق المسابقة لم يبق عليه إلا 24 ساعة، فمن كان عنده شيء فليعطنا إياه حتى ينال الجائزة بإذن الله. أنتم فاهمين المسابقة؟ نعم. المسابقة ذكرناها أول ليلة. نعم.
زود المدة يا شيخ.
كيف؟
عطم 48 ساعة.
ها؟
أعطيه زيادة.
لا لا ما أعطيه زيادة. المسابقة في المنافقين في أحوالهم وأعمالهم وصفاتهم قصر، والثالث مآلهم
دون ذكر أمثال.
كل ما يتعلق بهذه الثلاثة مما ذكر الله في القرآن يكتب. وذكرنا أنه إما أن تذكر الآية ثم تقول ويستفاد منها كذا، أو تذكر الصفة أو الحال أو المآل وتقول لقوله تعالى كذا وكذا. وأنا أرشدكم إلى الاستعانة في المعجم المفهرس لآيات القرآن، فإنه سيعينكم كثيرا على تتبع الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم. الدرس الذي نريد أن نتكلم عليه هذه الليلة أن نتكلم على ما يناسب هذا الشهر من الصيام والزكاة والقيام والعمرة وزكاة الفطر. أما الصيام فكلنا يعلم أنه أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ولكن ما هو الصيام الذي يراد في قولنا هذا؟ نقول ان الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الصيام هو الصيام الحسي البدني، لكن هناك صيام هو المقصود بهذا الصيام الحسي البدني، وهو الصيام عن محارم الله، فإن هذا هو حقيقة الصيام، أن يقتصد الإنسان بصيامه الحسي صياما معنويا يحبس به نفسه عن محارم الله. ودليل هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله الحكمة من فرض الصيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور كل قول محرم، مثل
الساعة
الشهادة على واحد
بشيء كذب، الشهادة على الإنسان بشيء كذب، ومثل الغيبة، النميمة، الشتم، السب، كل قول محرم هو داخل في قول الزور. عمل الزور أو العمل بالزور كل فعل محرم، كتبرج النساء والنظر إليهم وكامتهان ما أمر الله تعالى باحترامه، وغير ذلك من الأفعال كثيرة. ومن هذا بخس المكاييف والموازين والغش والكذب، كل ذلك داخل في القول المحرم والعمل المحرم. الجهل، الجهل هو الاستطالة على الناس والاعتداء عليهم، ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني لا يعتدي أحد علينا فإن اعتدى علينا اعتدينا عليه أكثر. طيب، الصوم إذن
الصوم هو الإمساك عن الطعام من طلوع الشمس من الفجر إلى
الغروب. التعبد لله مو الإمساك، لابد يكون عبادة. لو قلنا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صار التعريف ناقصا، لأن الإنسان قد يمسك ولا يكون صيام. فنقول هو التعبد لله في الإمساك
عن طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
نعم. طيب، هذا نوع من الصيام. النوع الثاني
الإمساك الحسي،
هذا الإمساك الحسن أو الصيام الحسن،
نمساك عن أعراض المسلمين
أما حرم الله.
حرم الله
تمام. طيب، الصوم لا يجب إلا بشروط ستة، انتبه لها، بشروط ستة: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة وانتفاء المال. هذه ستة أشياء أعيدها: الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة والإقامة وانتفاء المال. تذكرها لي:
الإسلام والعقل والقدرة.
لا، هو معذور عن القيام، القيام مع القدرة.
الإسلام والعقل والجلوه والقدرة.
نعم.
والإقامة.
والإقامة والإسلام. طيب، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا ان الكافر لا يجب عليه الصوم اننا لا نلزمه به، وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليه في الاخره، لا، هو يعاقب عليه في الاخره لانه ترك فريضه مما فرض الله على العباد، لكننا لا نلزمه بالصوم في حال الكفر، لانه لو صام فصومه
باطل،
غير مقبول. فإلزامه بالصوم عفوا